برنامج مع الحدث بعد قليل. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الحدث. وفيها نتوقف عند عودة برنامج بيجاسوس، هذا البرنامج الذي أنتجته شركة إسرائيلية لاختراق هواتف عدد من النشطاء الفلسطينيين وكذلك العرب. إذن يعود برنامج بيجاسوس للتفاعل على المنصات الرقمية مجددا ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بعد تقارير تشير إلى ضلوع شركة NSO في تقديم رشا مقابل الوصول لشبكات المحمول العالمية، حيث أفادت تقارير عن ضلوع الشركة الإسرائيلية لاختراق هواتف النشطاء في البحرين والكويت وعدد من الدول العربية، بل طالت زعماء عرب ومسؤولين أجانب وحكوميين. وقبل ذلك كانت الضحية الأولى هنا في فلسطين عندما استهدف هذا البرنامج 6 نشطاء حقوقيين من الداخل والضفة الغربية. فما خطورة هذا الاختراق الجديد وهذه العودة الجديدة للعالم الرقمي؟ وكيف أصلا تعمل هذه البرمجية التي لا يعرف عنها العرب حتى الآن أي شيء؟ لا أنظمة ولا شعوب ولا مختصين أيضا. وكيف تتجسس هذه البرمجية على كبار الشخصيات؟ وما قدرة الشركات التقنية العربية والهواة والمختصين أيضا في حماية وتقديم النصائح للمواطنين؟ هذا بالنسبة للعرب، المواطنين العرب. ماذا عن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال؟ هل هم بحاجة إلى تطبيقات وبرمجيات من قبل الاحتلال لاستهدافهم، أم أن هذه البرمجيات تستهدف دول على الأقل مستقلة بذاتها عن التكنولوجيا الإسرائيلية؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالباحثين والمختصين في الأمن المعلوماتي من غزة السيد وائل كراز ومن اسطنبول معتصم زقوت. مرحبا بضيفي الكريمين. البداية ستكون مع السيد وائل كراز. أهلا وسهلا بك أستاذ وائل.
أهلا وسهلا بكم
بالمستمعين
الكرام.
حتى اللحظة لا أدري إن كنت تتفق معي في هذه المقدمة، حتى الدول والشعوب لا تعرف شيئا عن هذه البرمجية حتى الآن؟
هو صحيح فعلا، لأنه هذا البرنامج التجسس هو أكثر برنامج معقد، وخاصة أنه مخفي، يعني يعتمد على النسخ المخفية، وإلى الآن لم توجد له برامج محددة نستطيع تحديدها، سوى أن اسم بيجاسوس البرنامج باسمه بحد ذاته هو المعروف. لكن الغريب في الموضوع أن شركة iOS لشركة أبل هي التي لها الاستهداف الأكبر في عملية التجسس، بالإضافة لوجود نسخة نستطيع أن نقول عنها مخفية في الأندرويد.
يعني عمليا هي غير معلومة بالنسبة للكثير من النشطاء والمختصين. طيب، إحدى المواقع الدولية ذكرت في مقالة لها سيد وائل أن الشركة الإسرائيلية التي طورت هذا التطبيق الآن هو يخترق العالم كله، لا أحد يعني محمي تقنيا من هذا التطبيق. ماذا يعني هذا؟
صحيح، أستطيع أن أقول لك بسبب ذلك الكلام أن تم تسمية هذا البرنامج بيجاسوس بالحصان المجنح، أي الذي لا يستطيع أحد رصده أو متابعته، وأن هذه المنظومة تستطيع اختراق الهواتف النقالة بصيغة مشفرة لا يستطيع اكتشافها. لذلك العالم العربي والعالم الآخر من الدول الأجنبية أيضا تعرضت لهذا الاختراق بسبب عدم قدرتهم على اكتشاف آلية الاختراق وما هي البرامج المحددة وكيفية الاختراق. عندما نذكر الحقوقيين التي ذكرتهم أستاذ في خلال حديثك، النشطاء الحقوقيين تم اختراقهم من خلال رقم تليفون إسرائيلي ومن خلال رقم محدد، وهناك أشخاص آخرين تم اختراقهم من خلال رسائل تصيد، لكن هناك أشخاص آخرين لم يتم إرسال لهم لا رسائل تصيد ولا يوجد لديهم أرقام، لكن كانت هناك تعاون من الحكومات المختلفة مثل دول الخليج أو الدول الأخرى التي قامت بشراء ودفع ملايين من أجل الحصول على هذا البرنامج بتداعيات أنهم يريدون محاربة الإرهاب أو يريدون محاربة
يعني حماية الأمن العالمي. طيب هي الشركة المطورة تقول إنها أصلاً لا يعني لا تبيع هذا البرنامج. كيف الآن نفهم أنه أحياناً يعلن عن اختراق لأجهزة نشطاء في بعض الدول العربية وحتى بعض الملك المغربي تم اختراق هاتفه، أيضاً رئيس الوزراء العراقي برهم صالح كذلك، بعض المسؤولين حتى الغربيين يتم اختراق هواتفهم. الآن هل فعلاً الشركة أو جهة واحدة تقف وراء هذا التطبيق أم أنه الآن أصبح يعني في ملكية بعض الأنظمة؟
وأنا أعتبر أنه موجود في ملكية بعض الأنظمة، أي أن الدول الآن أصبحت تحاول شراء فعلا بشكل رسمي مبالغ. يعني أذكر لك أن في صحيفة يعني ذكرت غاردن البريطانية عن ستيفن تو نائب رئيس جامعة كامبريدج أن الجامعة قطعت محادثات مع دولة الإمارات بشأن تعاون قياسي قيمة 400 مليون جنيه استرليني، أي ما يقارب 547 مليون دولار، بعد ما ذهب بشأن استخدام الدولة الخليجية برمجيات بيجاسوس للقرصنة المثيرة. فهمت علي؟ فعشان هيك في شراء، وهناك في جهات تقوم بامتلاك هذه البرامج من أجل يعني بمبررات واهية في بعض الأحيان، لكن هم يعطون معلومات إلى الكيان الصهيوني. هناك تعاون الأمني التي تم إعلانه سابقا من خلال اتفاقية دول الخليج مع الكيان الصهيوني، وهذا يترك مجال لوجود إمكانية التجسس، بالإضافة إلى أن هناك يعني اختراق الدول الأخرى هو هدف للكيان الصهيوني من أجل الحصول على معلومات. حتى أنه في بعض الأحيان يعني بيبي نتنياهو ذكر في إحدى التحقيقات له التي ترجع بسبب الفساد الذي وقع به بأنه وضع الشرطة الإسرائيلية أجهزة تجسس على الشهود الذين سوف يشهدوا ضده في المحكمة.
نعم بالطبع، يعني هذا يشير إلى أنه فعلا العالم كله يتعرض لهذا الاختراق، وفي الوقت نفسه لا تدري من هي الجهة التي فعلا تقف وراءه، غير أنه هذا البرنامج يعني الذي أنتجته هي شركة إسرائيلية ولكنه يستهدف الجميع، حتى المواطنين الفلسطينيين وحتى أيضا الإسرائيليين هم يقولون أننا نتعرض لهذا الاختراق. السؤال الآن، كيف يمكن للشخص، أنا حاولت حقيقة أستاذ وائل الوصول إلى بعض الضحايا هنا في فلسطين الذين تعرضت هواتفهم للاختراق، لكن ربما لم يسعفنا الوقت أو لم نستطع فعلا الوصول إلى هؤلاء الضحايا ويعني التحدث إليهم. كيف يمكن يعني حتى أحيانا بعض التقارير تقول أن هؤلاء الضحايا أصلا لم يعرفوا أن أجهزتهم مخترقة إلا من خلال الإعلان الذي أذيع عبر وسائل الإعلام، وبالتالي كيف يمكن للمواطن العربي أن يعرف، وبالتحديد طبعا الفلسطيني، أن يعرف أنه هاتفه الخلوي مخترق أو فعلا هذا التطبيق وصل إلى هاتفه؟
يعني أستطيع أن أقول لك أنه صعب جدا، والدليل على ذلك يعني هناك شركة كاسبر سكاي أعلنت بشكل رسمي أنها عملية اختراق الأجهزة ليس له صيغة محددة، وأن نمط الاختراق يأتي ضمن اللي هو مواد اختراقية خفيفة جدا تدخل إلى الجهاز من خلال تحديثات بسيطة لبعض البرامج التي قد تكون موجودة على جوجل بلاي أو موجودة على متجر الجهاز نفسه، إما سامسونج أو متجر أبل للشركة، فيقوم بتحديث هذه البيانات أو تنصيبها، ثم بعد ذلك يبدأ فحص البرنامج، يقوم بفحص هذا الجهاز والسيطرة عليه، ويكون ضمن برامج الضارة المعيارية التي تسمى موديل مولار، حيث تقوم بفحص الجهاز ثم تتثبت على هذا الجهاز، وتقوم بسحب رسائل المستخدم وبريده الإلكتروني والاستماع إلى مكالماته والتقاط الصور أيضا للشاشة وتسجيل نقرات المفاتيح وسحب أيضا سجل التصفح من الإنترنت وجهات الاتصال بدون معرفة وبدون صورة واضحة. هنا المشكلة الحقيقية أنه حتى برامج الحماية من شركة كاسبر سكاي تعلن بشكل رسمي أنه لا يمكن اكتشافه، لكن نستطيع أن نقول أنه في بعض الأحيان تظهر على بعض الأجهزة من تعليق، أو في بعض الأحيان ممكن أن يظهر الجهاز بصورة مختلفة. في هذا الشأن نستطيع أن نقول أنه يجب أن يتأكد من جهاز وأن يتم التعامل مع جهاز آخر، وهذا يكون صعوبة لدى الأفراد في اكتشاف أنه تم اختراقه أو لا.
طبعا المواطن العادي لا يستطيع أن يعرف إلا عندما يذهب إلى مختص أو يعني شخص مهتم في هذه البرامج، يمكن له يعني تقييم إن كان هذا الجهاز قد تعرض أو هو مخترق فعلا أو لا. طيب
ولا يستطيع اكتشافها إلا من خلال شركات الحماية اللي هي
شركات،
زي كاسبر سكاي أو شركات أخرى.
طيب احنا هنحكي عن موضوع شركات الحماية العربية وقدرتها، لكن حتى أيضا لا نصور على أنه هذا البرنامج هو بعبع ربما يستهدف الجميع، هل بقدرة هذه الشركة أن تصل إلى ملايين الناس؟ يعني هل هي
لا
فعلا تريد أن تستهدف كل البشر، كل الموجودين والذين لهم اتصال بالإنترنت، ولا هذا ولا يمكننا القول أنه فعلا هناك شخصيات يعني يمكن أن يتجسس أو يتنصت عليهم؟
وحسب التقارير الواردة أستطيع أن أقول لك أن البرنامج مقيد، يعني لا يستطيع التجسس على الجميع، لكن هم يستهدفون شخصيات وعناصر وناشطين بعينهم. يعني حتى والدليل على ذلك أنه التقرير الذي صدر من الشرطة الإسرائيلية عندما قالت أنها وضعت بعض الأجهزة التجسس ضمن النشطاء والفاعلين في الضفة الغربية لمتابعتهم، هم حددوا أفراد محددين وقاموا باختراق أجهزتهم، ولم يستطيعوا أن يخترقوا جميع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أو جميع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
طب احنا في فلسطين بحاجة الى انه اسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين ومع شركات الاتصالات او التقنيات الموجودة في الاراضي الفلسطينية، وهي تقنيات متواضعة مقارنة بالتقنيات الموجودة لدى الاحتلال او بالدول العربية، تحتاج الى ان تستهدفنا ببرنامج بيكاسوس، ام اننا يعني ربما مسيطر على هواتفنا وتكنولوجيتنا اصلا لانه المصدر واحد؟
وأستطيع أن أقول لك أن مدى خطورة الأمر في نشاط الشخص أو في القائد أو في العالم أو في الجهة المراد بالتجسس عليها، لكن يبقى الأمر أنه متاح، لأنه بسبب مثل ما قلت يا أستاذي أننا نخضع تحت احتلال صهيوني، أي تحت أجهزة الاحتلال ويستطيعون مراقبتها، لكن هذا الأمر يلزمنا بتداعيات لهذا الموضوع أن نبتعد عن هذه الأجهزة وأن يتم عدم التعاون مع هذه الأجهزة وأن يتم عدم استخدامها في النمط المقاوم أو في النمط الإعلامي الخطير في بعض الأحيان أو في النمط الأمني خاصة في الجوانب الأمنية، ألا يتم استخدام هذه الأجهزة، وهذا يعني نوعا ما يكون جانب حماية لنا. لكن أستطيع أن أقول لك أن هناك عدد محدد هم يستهدفونه ولا يستطيعون فتح الموضوع بشكل كامل، لكن يستهدفون ما يريدون استهدافه، وهذا يعني صورة من صور التطبيع مع دول الخليج كان من خلال برنامج بيجاسوس.
اللافت في الأمر أن بعض النشطاء في دول التطبيع كالبحرين والإمارات ويقال أنه أيضا السعودية تعرض مواطنوها كما ذكرت بعض التقارير إلى اختراق، حتى أنه جمال خاشقجي الصحفي السعودي الذي اغتيل في اسطنبول يقال أن هاتفه كان يعني مخترق من قبل هذا البرنامج، وهذا يدل على أنه نحن نتحدث عن عمر زمني بسنوات وليس حديثا، وبالتالي يعني يمكن القول أنه فعلا هذا البرنامج أصبح الآن في ملك بعض الأنظمة العربية، لكن لا أدري إن كانت التقنية هي بجودتها الموجودة لدى الجانب أو الشركة الإسرائيلية.
يعني نستطيع أقول لك أن الشركة عمرها الفعلي من 8 سنوات، لكن إطفاء هذه المعلومات كانت من ضمن السرية، وكانوا حريصين جدا كانوا يصلون على عدم الإفصاح عن هذه الشركة، لكن ما فضح الأمر هو تعقب المواطنين في الدول الأخرى وما حدث لهم من اكتشاف من المعلومات مثل الفنلنديين وخاشقجي عملية اغتياله، وكل هذه الأمور أدت إلى ظهور هذا البرنامج وتسليط الضوء عليه ومحاكمة أيضا مثل الدولة الفرنسية أعلنت أنه تم اختراق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أجهزته وتم متابعتها وتم اكتشافها من خلال بعض شركات الكاسبر أو الحماية أو بعض المختصين في هذا المجال. لذلك يعني نعتبر أن وجود هذه البرامج وآليات التصدي لها في بعض الأحيان صعبة، لكن تحتاج إلى جهد وتطوير من الأداء حتى نصل إلى مرحلة اكتشافها بشكل مطلوب.
طيب يعني حتى الآن سيد يعني وائل، حتى بعض الزعماء والرؤساء والمسؤولين الحكوميين الذين أعلن عن اختراق هواتفهم لم تصدر هناك ردود فعل منهم أو لم تصدر هناك مواقف، يعني أليس من المستغرب أنه يبقى هذا الاختراق يسير إلى شخصيات أخرى يعني هل هذا سيكون هو البرنامج الذي لا يستطيع أحد أو أي طرف أو أي جهة، رغم أن الشركة المنتجة هي معروفة لهذا التطبيق، يعني قانونيا ألا يمكن ملاحقة هذه الشركة؟ ألا يمكن يعني رفع قضايا ودعاوى قضائية، خاصة أن نتحدث عن رؤساء ومسؤولين حكوميين وليس فقط مواطنين؟
يعني أستطيع أن أقول لك أن الدول التي تم شراء هذه الحسابات تعتبر نفسها أنها تستطيع أن تتم مراقبة من أجل حجج واهية، من أجل مكافحة الجريمة والفساد حسب ما يقولون. وهنا يخرجون من المجال القانوني، أي يخرجون من مجال المحاسبة القانونية، ونعرف جيدا بأن القانون يمنع التجسس ويمنع تسجيل المكالمات على الأفراد أو المواطنين في كل دول العالم وليس في دولة محددة، يعني كانت عربية أو أجنبية. لكن بسبب أن هذه الدولة تدعي أو في بعض الأحيان تقدم أوراق أو تبييتها وتثبت من خلال العقود التي يتم توقيعها أنها تم شراء هذا البرنامج لأجل مكافحة الجريمة والفساد ومتابعة مثلا المنحرفين أو متابعة الخارجين عن القانون بالذات أو متابعة الفئات والمهربين وفئات أخرى يتم وضعها في خلال توقيع هذا البرنامج. لذلك أعتبر أن المحاسبة القانونية في بعض الأحيان لا تستطيع أن تمنع بشكل جدي منع استخدام هذا البرنامج، لكن تبقى الأمر مطروح للشعب وللشعوب الموجودة، هل تقبل أن يكون هناك للحكومات سيطرة عليها ومتابعة لمواضيعها وعملية التقييد في عملية التداول أو في عملية المعارضة أو في عملية طرح أفكارهم؟ هنا يعتمد الأمر على الشعب أن يقوم بتقديم الإجراءات القانونية اتجاه هذا البرنامج واتجاه من قام بشراء هذا البرنامج.
أنا بحييك يا أستاذ وائل وأشكرك على هذه المداخلة التوضيحية. المختص في الأمن المعلوماتي كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة إلى اسطنبول، ونرحب بالناشط في الأمن المعلوماتي السيد معتصم زقوت. مرحبا بك أستاذ معتصم.
مرحبا صديقي محمد ويعطيكم ألف عافية.
حياكم الله. طيب، إذا كان الأفراد أو المواطنون أو حتى الزعماء والمسؤولون الحكوميون لا يستطيعون تحديد الجهة التي التي تقف وراء اختراق هواتفهم، وإن كانت معلومة هي الشركة الإسرائيلية، لكن اليوم الشركة هذه حسب بعض التقارير تقول إنه بعض الأنظمة استطاعت الحصول على نسخة من هذه من هذا التطبيق، لكن أندرويد وبرنامج التشغيل الخاص بآيفون أي أو إس، هل هذه يعني البرامج لها أنظمة أو لها نوع من الحصانة، أم أيضا هي يعني استطاع التطبيق التغلب على هذا النظام؟
هو نقاط قوتها لا تكمن في التقنية والبرمجية المعقدة والصعبة جدا والمتطورة التي تستخدمها هذه الشركات، إنما أيضا في سريتها، في سريتها، فهي تخبأ بالأجهزة ولا أحد يستطيع اكتشافها إلا عبر يعني حواسيب معقدة أو كذا. هناك أداة تم إصدارها من بإشراف وبدعم من منظمة العفو الدولية للكشف عن هذه الأداة، لأنها تستهدف تقريبا 50,000 صحفي حول العالم. بالتالي أمن كل من يعمل في مجال الصحافة حتى الدول المتقدمة مثل فرنسا، هناك 1,000 صحفي يعمل في فرنسا وقع ضحية هذه الأداة. فكل من ينشط في هذا المجال لا يستطيع بنفسه أو بشخصه أنه يروح يكتشف إذا كان هو وقع ضحية ولا لا، لازم لكن يضع بنفسه أنه ضحية ما لم يثبت العكس. تتكلم أنت 50,000 حالة لحد الآن في العالم من حقوقيون وصحفيون ونشطاء حتى رؤساء شركات وسياسيون حول العالم وقعوا ضحية هذه الهر. هناك أداة تم تطويرها بدعم من منظمة العفو الدولية وحصل واستحوذت عليها حتى منصة تيكي كرانش الأمريكية، وهي منصة تنشط في مجال الصحافة التقنية وتطوير الأدوات وكذا. عبر شبك الهاتف أو ربط الهاتف بحاسوب ثم إدخال بعض الأوامر ثم الإشراف، يعني بصراحة وحتى لا يعني نعرف أنه معظم الناس الأمور التقنية مش المعرفة الكثيرة، لذلك هذا يضطر في النهاية أن يلجأ إلى شركات متخصصة أو شخص تقني.
طيب الشركات يعني هذه نقطة مهمة، الشركات الآن عربيا هل لدينا فعلا أو ما مدى قدرة الشركات العربية التقنية والمختصة في عالم التكنولوجيا على يعني إيجاد نظام حماية على الأقل
هو في بلادنا العربية نمتلك تقنيين ونمتلك أشخاص مطلعين جدا ومهارة جدا. والشركات الأمريكية الكبرى حتى هناك الكثير يعمل فيها من الصحفيين التقنيين العرب. لكن القضية لا تتعلق بالأمور القانونية والفنية فقط، الأمور أيضا سياسية. لو حصل يعني مثلا أحد الدول العربية وكثير من الدول العربية أنظمتها اشترت بيجاسس وأداة بيجاسس للتجسس، حينما تجد هذه يعني الشخص يخاف في دولة ما عربية، راح يخاف إنه هو يشتغل بشكل مضاد لهذه الأداة، لأنه هو راح يتعامل إنه هذه الأداة غالبا مزروعة من جهات سيادية في الدولة. الموضوع لا يتعلق فقط بالأمور التقنية أو حتى القضائية. شوف كيف قضائيا لا تستطيع فعل شيء غالبا في بلادنا العربية. الموضوع أمني سياسي. استخباري وسياسي من أعلى درجة وأعلى مستوى في بلادنا العربية. فالموضوع أبدا مش تقني،
وبالتالي لا يمكن لأي مختص أو أي شركة أن تقدم أي نوع من الحماية.
هو يستطيع يعني ممكن يعني إذا كان في أحد ما في بلادنا العربية شاكك في الموضوع أو حابب يطمئن، إذا كان هذا ممكن يتواصل حتى عن بعد مع شركات.
هي الخطورة أستاذ معتصم في أن يعني بيانات المستخدم يمكن أن يصل إليها هذا التطبيق ويحصل عليها ويستحوذ عليها مثلا.
طبعا هذه الأداة تتجسس على الهاتف، المكالمات، وأزيدك من الشعر
وتحرك.
أيضا تصل إلى الكاميرا والفيديو وتصل إلى المكالمات وتستمع إلى الصوت. هذه لو تم تفعيل الأداة من قبل الجهات التي زرعتها تستطيع أن تسجل وتتنصت على الحوار الذي يدور بين أي شخصين حتى لو جالسين على شط البحر وبيتكلموا.
نعم.
هذه الأداة تكمل خطورتها. الخطورة في الموضوع وين؟ الخطورة في الموضوع أنه اكتشافه صعب ولا يلاحظ المستخدم العادي أي مشاكل
حتى بعض النشطاء بعض النشطاء سيد معتصم لم يعرف انه هاتفه مخترق الا بعد ان اعلنت وسائل الاعلام.
بالضبط، هو الموضوع تم كشفه بالتراكم وبالتدريج حتى وصل الى الصحفيين وتم نشره علنا من قبل جهات او شركات. بدا الموضوع من عند شركات امنيه زي كاسبيرسكي مثلا، وتم فضح الموضوع وتناولت الصحف واهتمت به. حتى في داخل الكيان نفسه الإسرائيلي هناك اهتمام شديد جدا صحفي، وهناك رؤساء بلديات وزراء مسؤولين في الحكومة وقعوا ضحية هذه الأداة.
بالضبط.
من مين؟ هناك جهات متنفذة لها علاقة، وغالبا تكون هذه الجهات أمنية تعمل في المجال الأمني والاستخباري.
طبعا لا أحد في العالم
شخصيات معينة.
لا أحد في العالم محصن سواء من الشرق أو من الغرب،
يعني هناك
كل المعسكرات في العالم اليوم مستهدفة.
في أمن المعلومات هناك دائما مقولة وجدت الحصانة كي تخترق، الحصانة وجدت كي تخترق، مهما كان هناك حصانة فليتعامل الشخص أنه معرض. لذلك دائما ما ينزل حد تطبيقات يعني كيف نحمي نفسنا، إحنا بنحاول ونأخذ بالاحتياطات وإن كان لهم أساليب إحنا بيجهلها. هناك يعني يجب الابتعاد عن تنزيل وتثبيت أي برامج وتطبيقات من خارج المتاجر الرسمية. عدم تحميل أي ملفات وروابط خارجية مشبوهة. للأسف هناك الكثير لحد الآن يقع هذه الضحية، بيصلوا رسالة واتساب، يصلوا رسالة على SMS، يروح يحمل تطبيق من خارج المتجر ولا يحمل تطبيقات من المتجر إلا إذا كان يثق بهاي التطبيقات ولها سمعتها ويبحث عنها ويقرأ عنها قبل ما يحمل أي شيء. هو بالنهاية يجتهد أنه يحمي بيحصل نفسه 100% لا يوجد شيء في العالم
يجب عليه أن يتخلى عن الهاتف.
والله هو صعب جدا.
طيب يعني هل هناك شيء يمكن أن يعطل هذا البرنامج؟ يعني حتى لو مثلا يعني على
نعم.
على ذكر
نعم.
مثلا الاختراقات السابقة
زي ما حكينا في بداية هذا اللقاء، من طرفك أنت لوحدك صعب إلا إذا كنت ملم إلى حد ما بالأمور التقنية. في أداة تتواصل مع جهات معينة مثل منصة تيكي كرانش، بتم التواصل معهم، تشتري هاي الأداة، تشبكها على تليفونك عن طريق حاسوب، وثم إدخال أوامر برمجية وبتم فحص الهاتف إن كان برنامج بيك أو أداة بيكاسوس التجسسية موجودة على التليفون ولا لا مش موجودة. لذلك من الأفضل الذهاب إلى شركات أمن معلومات متخصصة، وهي كثر بصراحة ومتعددة في العالم، وتواصل معها وتبحث عن طريقة معينة لكي يتأكد الشخص إذا كان وقع ضحية أو لا. مع العلم أنه التليفون هو المستهدف بالأساس، لكن ممكن برضو يعني تروح على أجهزة التابلت مثل الآيباد.
هذا ما يمكن قوله ربما للمستخدمين في هذه المرحلة. سيد معتصم أشكرك جزيلا على كل حال، معتصم زقوت الناشط في الأمن المعلوماتي، والشكر موصول أيضا لوائل كراز المتخصص في والناشط أيضا في الأمن المعلوماتي. هذا كل ما لدى المختصين والباحثين في الأمن المعلوماتي وهذا العالم الواسع الذي يصعب عليه حتى اللحظة تحديد ماهية وبرمجيات والمعلومات الكافية عن هذا التطبيق، تطبيق بيجاسوس. إلى حين طبعا تتوفر هذه المعلومات لا شك أن هناك جهات تعمل، والعالم وهذا الفضاء هو واسع، والكل يحاول قدر الإمكان أن يخترق المحصن، والمحصن يريد أن يخترق غير المحصن. هذه طبعا حرب ربما سبرانية، الكل يعمل وفقها، وهي تأتي إلى جانب الحروب التقليدية المتعارف عليها بين دول العالم. نتمنى من الجميع أن يحافظ على أمنه الخاص. صحيح أنه من الصعب الحفاظ على الأمن الشخصي، لكن قدر الإمكان أن نجنب هواتفنا الشخصية، المعلومات المهمة، ربما البيانات التي لا نريد لأي شخص أو أي جهة الاطلاع عليها. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. شكرا لكم ولطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.